بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما يتيسر من الفوائد من سورة الحجرات وقاف. ومن أعظم الفوائد هنا أن أعظم الآداب الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا استفدناه من النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وسورة الحجرات كما عرفنا سورة آداب إيمانية تجمع قلوب المؤمنين وهي نابعة من الإيمان. فتأمل كيف قدم الله تعالى الأدب الجامع: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أيضا يدخل في هذا النهي عن البدع كلها، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله. يدخل في هذا ما جاء في سبب النزول عندما قدم ركب من بني تميم، ففي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فحصل خلاف، قال عمر: ما أردت خلافك أو كذا، وارتفعت أصواتهما. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في بداية السورة. وإذا كانت قد نزلت في أبي بكر وعمر في الخيرين الفاضلين، فكيف بالمسلم؟ ولذلك هنا يحرص المسلم على تمام التسليم لله ورسوله. يعني نستفيد من سبب النزول هنا كما قال بعض السلف: لا تعجلوا بقضاء قبل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد من هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني في معنى يعني كلامه، أو ذكر هذا بعد ذلك: نعم، في هذه الآية والآية الأخرى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فإذا إخوة، على المسلم أن يكون عنده تعظيم للقرآن والسنة، ما يقدم ذوقه أو شهوته أو مراده على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كما ذكر ابن القيم. الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأذواق والعقول والشهوات والرغبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطير، قد يدخل صاحبه في الآية وهو لا يشعر. كذلك مما يدخل في هذا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن كثير وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. وذكر أثر عمر رضي الله عندما سمع رجلين ارتفعت أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني مما يقاس على هذا احترام أهل العلم وتقديرهم. يقول بعض السلف: ما دققت الباب على عالم قط حتى يخرج من وقت خروجه. وهكذا كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهما، كان يذهب إلى زيد بن ثابت وغير من علماء الصحابة ويتوسد رداءه وينام عند بابه ينتظر خروجه ليسأله ويتعلم منه. وكان يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. من اللطائف في هذا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بلغ من أدب المحدثين أنهم عندما يكتبون يا محمد أو يا رسول الله في الأحاديث يكتبون يا بدون ألف ممدودة. هذا في المخطوطات الإخوة، أذكر هذه الفائدة استفدت من أحد المشايخ رحمهم الله في الجامعة الإسلامية في المدينة، كان يدرسنا الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، فكان يقول في المخطوطات إذا مرت هذه الكلمة يا رسول الله تجد الياء موصولة بالراء، ما فيها ياء ممدودة، لا، وتوضع الياء الخنجرية صغيرة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رسم الكلمة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن إذا كتبت يا هكذا بألف ممدودة كأنك يعني رفعت. فسبحان الله، تأمل في أدب المحدثين. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تستصغر يعني شيئا من الأعمال الصالحة ومن تعظيم أمر الله ورسوله. هنا الإخوة، من الفوائد الخوف على العمل من الحبوط بدون شعور. الله تعالى إيش قال؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا في الحقيقة يخيف المسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن رفع الصوت له درجات وله مقاصد. تخيل واحد يرفع صوته من المنافقين ويريد الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه والعياذ بالله ردة، وهذا كفر، حبوط كلي. ثم يعني أقل من هذا، من يرفع صوته لكن ما يقصد، من يعني مثلا قال بعض الأنصار كما تعرفون في خلافه مع ابن الزبير: أن كان ابن عمتك، هذه مصيبة، يعني فلت، لكن أمر خطير. فهذا كما عرفنا في قوله في سورة محمد: ولا تبطلوا أعمالكم، كذلك هنا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يتهاون الإنسان ببعض الواجبات يحبط العمل ولا يشعر، يستخف ببعض الأمور في الشريعة. وكما مر معنا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حتى قال الإمام أحمد كما تعرفون في الآية، قال: الفتنة الشرك. يعني يوشك أن إذا رد بعض قوله أن يعني يقوم في قلب شيء من تعظيم متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعظيم شهوة أو مراد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك. طيب، العقل قرين الأدب، أين نستفيد هذا؟ واضح: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل، يعني يمنع صاحبه من قبائح الأمور والمعاصي. ولذلك حقا عندما تفكر بعقلك تسلك الآداب الطيبة الكريمة. طيب، قال: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إيش؟ ما قال فردوه، قال فتبينوا. لماذا؟ هنا الفاسق عنده ضعف في الوازع الديني، قد يغير الكلام، قد يكذب، لكن أيضا قد إيش يصدق، ليس كافرا أو علم عليه الكذب الصراح، لا. ولذلك قال فتبينوا، فإذا قامت القرائن على صدقه قبل خبره، وإذا دلت القرائن على كذبه أو تغيير للخبر مثلا يرد. قال ابن القيم وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أخرى. وهذا ينفع الإخوة كما هو معلوم في التعامل مع الروايات الحديثية، لذلك تجد المحدثين ما يردون يعني الخبر بمجرد وجود راوي ضعيف الحفظ، أو يعني ينظرون حتى تعرفون اختلفوا في رواية المبتدع، وإذا كانت البدعة ما تتعلق بالمروي ويعني ليست مغلظة فقبلها كثير من المحدثين قبل رواية هذا المبتدع، ما أن البدعة فسق خروج يعني عن المنهج الصحيح. فإذا يعني هذا مهم جدا، فتبينوا. نعم، وهذا في الحقيقة يحتاج إليه يعني المسؤول، ينقل إليه في الوظيفة فلان فعل كذا، ممكن يريد به الكيد أو كذا، لكن قد يكون كلامه صحيحا، يحتاج إليه المسؤول، يحتاج إليه يعني طالب العلم في التثبت فيما ينقل إليه عن أخيه قال عنك فلان كذا، أو في نقل فتاوى العلماء، وما أكثر هذا في زماننا، ينقل عن الشيخ فلان أنه قال كذا وكذا، وعن الشيخ فلان أنه قال كذا وكذا، فيحصل هجران وفراق بسبب نقل الشائعات وعدم تقوى الله تعالى في هذا الباب. فإذا التبين والتثبت هذا يعني مهم جدا كما عرفنا، حتى لا تتفرق القلوب قبل اللقاء. هذه السورة كما عرفنا فيها آداب إيمانية تنبع من الإيمان، عرفنا الأدب الجامع مع الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، ثم جاءت الآداب في جمع قلوب المؤمنين. طيب، هنا أيضا تأمل كيف قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، شق عليكم، أنتم تظنون المصلحة خلاف ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتم ما تظنونه وقعتم في العنت والمشقة. يعني صلح الحديبية مثال واضح، وقد ذكر قريبا في السورة التي قبلها، لو أطاعوا أو لو أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم يدخلون مكة ويقاتلون الكفار، ما الذي سيحصل من قتل المسلمين من إلى آخره. طيب، الهزيمة يوم أحد، هذه صورة واقعية لهذه الآية، قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ما الذي حصل. وهكذا أي معصية تظنها خير، تظن أنها خير وأنها فيها سعادتك، ففيها المشقة والعنت، لأن خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فنستفيد الإخوة يعني طبعا كما عرفنا التقدير لما قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الاستدراك هذا إيش معنى؟ يعني لكنكم تطيعونه فيما يخالف هواكم لأن الله حبب إليكم الإيمان، يعني الله حبب إليكم الإيمان فجعلكم تستسلمون لرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فحقا الإخوة هذا الإيمان هبة ونعمة من الله. يقول ابن القيم رحمه الله فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده وإلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره أن أجعلك تحب هذا الأمر، فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه الداعي إلى حبه، حبب وزين. الله أكبر. لماذا حبب وزين؟ قال البقاعي لما كان الإنسان قد يحب شيئا وهو يعلم فيه عيبا فقد يتزلزل فيه تضعف محبته، فقال وزينه فلا شيء عندكم أحسن منه ولا يعادله ولا يقاربه بوجه. قد تحب الشيء لكن عندما يتزين في قلبك خلاص تكمل المحبة وتتمسك به. قد تكون محبة عارضة، محبة تضعف، لكن إذا تزين الشيء في قلبك تمسكت به. ولذلك الله تعالى قال وزينه في قلوبكم، فهذا التزيين أيضا من الله كما في هذه الآية. وكذلك عندما نوع الله الأدلة والبراهين، يعني هذا جمال القرآن يكفي في تزيين الإيمان في القلوب. والله عندما تتلو القرآن وتتدبر آيات القرآن يعني تأمل كيف يتزين الإيمان ويزيد في قلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عندما يوفقك الله للطاعات ويسر لك الخير تشعر بفرح، هذا يزين لك الإيمان في قلبك. جمال الإسلام ومحاسنه هذا يزين الإيمان في قلبك. وهكذا عندما كشف الله لنا من جميل صفاته وأسمائه الحسنى هذا من تزيين الإيمان في القلوب، وهكذا. طيب هي مجرد الإخوة نتف في الحقيقة، وإلا الله المستعان سامحوني على هذا التقصير. أيضا تأمل كيف قال الله تعالى لما ذكر اقتتال الطائفتين والإصلاح بينهما، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول ابن كثير فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقول الخوارج. نعم. ثم في قول الله تعالى لا يسخر بقوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا تغتر بالظواهر وجرئك ظاهر شخص على السخرية به، لا، فلا تغتر بالظواهر واحمد الله عافاك مما ابتلى به غيرك. حتى قال بعض السلف لو رأيت رجلا يرضع من عنز، يعني صورة قبيحة، لا خفت أن أسخر به حتى لا أبتلى. وكما قال ابن مسعود وغيره البلاء موكل بالمنطق، لا تسخر لو رأيت ما رأيت، لا تضحك، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تدري هذا الإنسان ما الذي في قلبه، وربما يكون في قلبه شيء من الخير ويتوب ويكون أحسن منك. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فيبتعد المسلم من الغيبة ومن السخرية. وتأمل كيف جاء التحذير لا يسخر، يعني ما أدري ذكرنا هذا في الدرس الماضي ولا لا، لا يسخر، ثم قال لا تلمزوا أنفسكم، ثم قال لا تنابزوا بالألقاب، يعني للنهي عن كل صور السخرية بالغير. لا يسخر، كلمة التسخير فيها تذليل، فكأن السخرية يعني هي صورة شنيعة، تسخر تستهزئ وكأنك تحقره وتذله، هذا أشنع شيء. ثم قال ولا تلمز، مجرد اللمز الطعن، فلان كذا فلان كذا، تعيبه بما فيه مثلا. ثم يقول واحد أنا ما أقصد، أنا فقط فلان يسمونه كذا، فأنا أقول فلان الطويل فلان كذا، حتى هذا اللقب قال ولا تنابزوا بالألقاب. فبذلك يعني جاء النهي عن كل صور الأذى للمسلم باللسان. يعني طبعا إذا كان يرضى، وما كان يعني كما لقب بعض علماء الحديث حميد الطويل والأعمش، هذا كان يحمل عنه، كان يرضى بهذا، باب التعريف لا بأس. طيب أيضا تأمل كيف قال الله بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني قد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بكلمة، يسخر بفلان أو يتكلم عن فلان فيخرج من الإيمان إلى الفسوق. أيضا من الفوائد الإخوة الابتعاد عن سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. صحيح بعض الظن إثم، ولا يعني الأصل أن تظن بأخيك المسلم خيرا، لأن الأصل هو العدالة في المسلم والستر على المسلم، فلا تظن ظن السوء بأخيك المسلم. إن بعض الظن إثم، وهو الظن الذي قام عليه دليل أو قرينة واضحة. ثم أيضا كما قال عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني إذا وجدت تأويل سائغ فاحمل هذه الكلمة على تأويل سائغ، عذر تلتمس له العذر ولو 70 عذرا، فإن لم تجد فاعلم أن الشر في نفسك، كيف ما وجدت عذرا لأخيك؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك يعني يجب سلوك سبيل الورع والاحتياط في أعراض المسلمين، فكيف بأعراض العلماء وطلاب العلم؟ وهذا مثل يعني قال اجتنبوا كثيرا، قال إن بعض، شوف اجتنب الكثير لأن البعض فيه إثم، مثل ما يقال لك مثلا هذا الطريق، يعني الطريق ممكن أن تصل فيه إلى البلد الذي تريده، ولكن أحيانا يكون في قطاع طرق، هل ستسلكه؟ لا، تقول بس الطريق البعيد ما عليه. شوف تجتنب مع أن ممكن الغالب السلامة، لكن تجتنب سلوك هذا الطريق ولو يعني بسبب وجود قطاع الطرق في بعض الأحيان. فكذلك هنا إن بعض الظن إثم، فيخاف من الإنسان إذا توسع في هذا أن يقع في سوء الظن بأخيه المسلم، لأن الإخوة سوء الظن هو الذي إيش يعني أولا هذا يعني يدنس قلبك، ثم بعد ذلك سيؤدي بك إلى الغيبة إلى التجسس، كما قال الله تعالى بعد ذلك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأما كيف الله تعالى قبح الغيبة، انظر في هذا التشبيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ليش قال شبه المغتاب الذي يأكل لحم أخيه ميتا؟ لأن الميت خرجت روحه و يعني الذي يغتاب غير موجود. فكما أن الميت ما يستطيع أن يدفع عن جسده شيئا، كذلك المغتاب الذي يعني يغتاب ما يستطيع أن يدفع عن عرضه، هو غائب يعني. وتأمل كيف قال يأكل، يعني كانوا يتمتع، وهكذا الذي يغتاب يتفكه بعرض أخيه، يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لأن الواجب هو الواجب الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحذر من هذا غاية التحذير، لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا، أشارت بيدها فقط، يعني ما قالت قصيرة كذا، وهذا يعني دافع الغيرة، يعني أمر طبيعي وما تستمر على هذا وتستغفر الله من هذا. لكن تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني شيء خطير. فنسأل الله أن يعيننا على حفظ ألسنتنا من الغيبة وقلوبنا من سوء الظن. طبعا الله تعالى بيّن حقيقة الإيمان في آخر السورة، والإيمان درجات، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك قال لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم إيش؟ كيف يدخل الإيمان في القلوب؟ وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا. فالاستمرار على العمل الصالح مع العلم هذا الذي يزيد في الإيمان. طيب نمشي ناخذ سورة قاف. طبعا كما تعرفون الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في المجامع العامة في العيدين، كما قالت عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويقرأ بها على المنبر في كل جمعة في الخطبة، وفي العيدين أيضا في حديث أبي واقد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت. قال ابن كثير والمقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. ويوم العيد يعني قالوا يشبه يوم الخروج، ذلك يوم الخروج لما يخرج الناس في الصباح الباكر إلى يعني المصليات ويجتمعون، وهكذا يحشر الناس إلى أرض المحشر، والله أعلم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الحسن رحمه الله ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. فسبحان الله، تأمل، الذي يترك الحق يكون في تناقض بالفعل. يعني مثلا خطر في بالي الآن الذين عطلوا الصفات، صفات الله تعالى، وأنكروا علو الله تعالى، أرادوا أن يثبتوا رؤية الله في الجنة. طيب الله تعالى يرى وهو في العلو سبحانه جل وعلا، هذا الذي يليق بكماله. فتحيروا هنا كيف الرؤية، كيف رؤية الله، فتناقضوا، لأنهم لما نفوا علو الله جاءوا للرؤية، الرؤية كيف إذن يرى في الجنة؟ فاللي قال رؤية قلبية وهذا في نفي للرؤية الحقيقية، ما فعل شيئا يرى لا في جهة، فتناقضوا. سبحان الله، كل من ترك الحق يكون في أمر مريج. الأدلة في القرآن لها مقصدان، تبصرة إيش وذكرى. تبصرة هذه الفائدة العلمية، تزداد بصيره، تزداد علما. وذكرى، التبصرة فيها خطاب للعقول، وذكرى تتذكر فتعمل، هذه الفائدة العملية. فتعبد الله وتشكره، تستعد للقائه، ذكرى. وهذا في خطاب للعاطفة والروح، لكن الذي يستفيد العبد المنيب. نقرأ بعض الآيات الإخوة، مثلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالذي يغلب على قلوبنا الخوف والهيبة. قال القشيري رحمه الله وفي هذه الآية: هيبة وفزع وخوف لقوم، وروح وأنس وسكون قلب لقوم. سبحان الله، عندما تستشعر قرب الله تعالى منك أيضا تزداد شوقا لله تعالى وأنسا به. طبعا القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيه قولان. بعض العلماء قال القرب هنا المقصود ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا، أن قال ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان، جعلوا هذا كأنه مرتبط بالجملة الأولى. لكن الأقرب من هذا والأظهر والله أعلم أن المقصود هو قرب الرب جل وعلا، وهذا القرب العام، يعني بمعنى إحاطة علم الله تعالى بالمخلوقات. لأن الآية من أولها ولقد خلقنا الإنسان للتعظيم، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن يعني الله جل وعلا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الإنسان في قبضة الله تحت علمه سبحانه. طيب، هل الملكان يكتبان كل شيء يقوله الإنسان، أو أنهما يكتبان الحسنات والسيئات فقط؟ ظاهر الآية إيش؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن كثير ظاهر الآية أن يكتبان كل شيء، وهذا يزيد المسلم خوفا ومحاسبة لنفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، ضربت، ذهبت، جئت، رأيت، لا إله إلا الله. طيب هذه وين تكتب؟ الحسنات ولا في السيئات؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ما في صحيفة ثالثة، يا أما على اليمين ولا عن الشمال؟ ها؟ لا، ما عندنا. لو كانت نية وين تكتب؟ الحسنات طبعا. إذا قال مثلا يعلم غيره، يعني يقول مثلا إيش؟ يعني أي شيء، يعني نوى، قال لزوجته: والله أنا أكلت من طعامك ما ألذه، يريد أن يدخل السرور على قلبها، هذا مطلوب، هذه نية حسنة ويؤجر عليها الإنسان، كلمة طيبة صدقة. لكن أنا أقصد الآن السوالف العادية، اليوم رحنا كذا وسولف كذا، يوم يسولف يسولف، ما في نية، ما في، بس يقضي وقت، وين تكتب؟ الله أعلم. تكتب كما قال بعض السلف في صحيفة السيئات، لكن ما يؤاخذ عليها، ما يؤاخذ عليها. لكن قيل تكتب في صحيفة السيئات لأنها كان بإمكانه بدل هذه السوالف الطويلة أن يقضي وقته فيما ينفعه، في كلام طيب يؤجر عليه، فيكون هذا حسرة عليه يوم القيامة، ليس عقوبة ولا سيئة يدخل بها النار، لا، لكن يكون حسرة، كما جاء في الحديث: إن المؤمن يوم القيامة ليتحسر على ساعة لم يذكر الله فيها. أنا لا إله إلا الله، وهذا يجعلنا نحاسب، نعيد حساباتنا في الحياة وفي الكلام وفي كل شيء طبعا. ثم بعد هذا يمحى، الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، مما جاء في معنى هذه الآية أن يمحى ما ليس بحسن ولا سيئة ويثبت الذي يكون عليه الحساب، لكن يكتب من باب أن إيش يكون عليه حسرة يوم القيامة. لا إله إلا الله. لقد كنت في غفلة من هذا، نقول لقد كنت في غفلة من هذا حقا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يا إخوان نحن في غفلة، يعني حتى هذه الآية قالوا هل هي المقصود بها المسلم ولا الكافر، يعني هل مقصود الكافر فقط أو المسلم والكافر، كل أحد. لقد كنت في غفلة من هذا، يعني والله لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فلقد كنت في غفلة من هذا، يعني الآخرة يعني بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والمنام، كأننا الآن في نوم. إذا يعني رأينا الآخرة هنا سيسقط في أيدينا، واحد منا يندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، والله لو كنت أعرف أن الأمر بهذه العظمة، يعني يقول وين، كيف إذا رأينا ربنا جل وعلا. الله الإخوة شيء، يعني مرات أنا أفكر أقول شعور لما أقرأ هذا الحديث الطويل في فضل ذكر الله تعالى، لما يقول الله تعالى كيف لو رأوني، يعني ماذا يفعلون؟ قال يمجدونك ويسبحونك ويحمدونك. قال فكيف لو رأوني، قالوا لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وأشد تمجيدا. أقول يعني هذا والله من أعظم الغبن، أما يعني ترى ربك لا شك أنه نعيم، لكن تقول الله لو كنت أعلم أنك بهذه العظمة لما نمت ولما قضيت وقتي في السفاسف والمعاصي، والله يا رب تستحق أن تكون كل حياتي عبودية لك، لكن الآن ما قد كنت في غفلة من هذا حقا. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. لا إله إلا الله. طيب نختصر، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لما ذكر الله هذه المواعظ العظيمة تأمل، يعني حقا هذه الآية الإخوة مفتاح الاستقامة، تدخلك في عالم جديد، لأن هذه الوسيلة التي بها تنتفع من المواعظ وكلام الله تعالى، يحصل لك كل خير. إن في ذلك لذكرى لمن، تأمل، قال كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه ثلاثة أشياء لابد منها، لمن كان له قلب يكون المحل صالحا لاستقبال الموعظة، القلب القاسي اللي فيه كبر وشهوات، طهر قلبك أولا، تب إلى الله حتى تنتفع. ثم ألقى السمع، لابد أن يستخدم وسائل الهداية. ألقى السمع، تأمل كيف قال ألقى السمع، أرسله ينصت. ثم أيضا وهو شهيد، نعم قد يكون القلب حيا لكن إذا كان يفكر في الدنيا وفي الشهوات ما ينتفع، وهو حاضر القلب، لابد أن يحضر قلبه. طيب هذه ثلاثة أشياء، لكن هنا السؤال كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لماذا قال أو؟ يعني هذه مطلوبة، صلاحية القلب وحضوره مع إلقاء السمع، لكن قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا صنف، أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: لأن المنتفع بالآيات نوعان: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاء الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه. نعم، إلى آخر كلام. يعني سبحان الله، هذا قلب المؤمن الصادق المقبل، يسمع الحديث مباشرة يستجيب ويمتثل لأمر الله. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، قلوب حية لمن كان له قلب، يعني قلب حي. ما كلنا عندنا عقول وقلوب، لكن تأمل، تنزل آية الحجاب كما قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إيش فعلنا؟ شققن مروطهن فاختمرن بها. ما قالت لا أفكر يوم بقتنع بتحجب مثل ما نسمع اليوم، لا، يوم بكبر، يوم ببلغ، لما أرجع إلى بيتي، على الأقل ترجع لبيتها تتحجب، لا، نفس الوقت شقت مرطها وكساءها وتحجبت. شوف كيف قلب حي ممتثل مباشرة. أبو طلحة رضي الله عنه يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أموالي إلي بيروحة، إن أحب أموالي إلي بيروحة، وإن صدقة. شوف كيف. طيب، القسم الثاني يقول: والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه طريقة أكثر المستجيبين. نعم، الله أكبر. ولذلك الإخوة، يعني هذه الآداب مهمة في الانتفاع بكلام الله وبمواعظ الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، في الذي يأتي يوم الجمعة: وأنصت ولم يلغى، وقال: من مس الحصى فقد لغى. تقول هذا إيش علاقة باللغو يوم الجمعة؟ شوف، مس الحصى، هذا المس، هذه الحركة ما ظهرت على الجوارح إلا بسبب حركة في القلب، من شغال في القلب. ولذلك يقول بعض السلف، وهب النبه يقول: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل حقا. وهذا كله ملخص في قول الله تعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، هنا قال: وأدبار السجود، إيش الآية؟ فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود. وهذا فيه بيان عظم شأن الأذكار التي تقال دبر الصلوات. قال ابن عباس: وأدبار السجود التسبيح بعد الصلاة كلها، يعني التسبيحات والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات، هذه الله تعالى حث عليها في القرآن الكريم، وأدبار السجود. شوف كيف. ويدخل فيها أيضا ما يكون بعد الصلوات من سنن رواتب ومن نوافل عموما، لكن والله أعلم، يعني أنا ما يحضرني الآن كلام من يعني يبحث في المتشابهات في القرآن، لكن في سورة الطور مر معنا في الدورة الماضية إدبار النجوم هناك، والنجم إذا هوى مباشرة، طبعا سبح حمد ربك حين تقوم، يعني في الليل كله حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يعني حتى بعد أن تدبر النجوم ويأتي الصباح يستمر التسبيح يعني في كل الأوقات. هناك ناسب يعني يذكر سورة النجم قال إدبار النجوم، وأيضا يعني يبين يعني عموم الأوقات. هنا قال إدبار السجود، ما أدري الجو ممكن سورة قاف جوها جو عبودية، يعني لأن قال قبلها إيش لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فلعل هذا يناسب ذكر أدبار السجود هنا، الله أعلم. طيب ما أريد طول عليكم، خلاص 8:30، لكن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حقا الإخوة يعني نحن مهما تكلمنا وقلنا هذا كله مجرد مذاكرة، لكن الانتفاع بالقرآن حق الانتفاع يكون بالعمل، بالخوف من الله، بقيام الليل، هذا اللي ينفعك وحقا يعني تستفيد من القرآن الكريم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، أن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، أن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصة من خلقه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا، نوفقهم لكل خير. نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام وأهله. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.